أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام ورحمة الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام أنه لم يزل في الجهة الرابعة، أنه في مادة الأمر، أنه قول أنه المقارنة بين لفظ الأمر و لفظ الطلب في أنه من حيث كون الطلب شاملا للإنشائي والحقيقي واختصاص الأمر بالإنشائي دون الحقيقي. وقلنا بعد تنقيح هذا الموضوع أن الكلام يقع في أمور، فحقيقة هذه الأمور أنه في قوة التنبيهات بالنسبة إلى هذه الجهة. التنبيه الأول في مسألة الطلب والإرادة، وأنه هل أنه مضافا إلى الإرادة النفسية أنه ومضافا إلى الطلب الإنشائي، هل هناك أنه طلب نفسي في البين أنه أم لا؟ أنه فالذي نسب أنه إلى الأشاعرة ومن سبقهم أنه من أنه ربما مثلا محدثين مثلا المسمون بأهل السنة، وأنه طبعا أهل السنة تعبير حسب المناسب بين قوسين، ربما أنه على ما يخطر في بالي أهل السنة في مقابل أنه أهل العقل، أنه يعني أهل التمسك بالعقل، يمكن هذا التعبير أهل السنة أنه غلب على يعني هذا الاتجاه بعد أنه أن يعني انقراض المعتزلة، لأنه بين كما أشرت في يعني حلقة السابقة اشتد النزاع بين الاتجاه العقلي الكلامي السائد أنه لدى أنه المعتزلة والاتجاه أنه نقلي الحديثي السائد بين الفقهاء والمحدثين، أنه إلى أن جاء أنه الأشعري وأنه صاغ عقائد المحدثين صياغة كلامية، أنه فكان الأشعري بصدد ترجمة كلامية لعقائد المحدثين، وأما قبل ذلك فالعقائد كانت موجودة ولكن ليس بصياغة كلامية عقلية، وإنما مثلا بصياغة التمسك بالحديث مثلا والظواهر وما إلى ذلك. بعد اشتداد المعركة خصوصا في أثر أنه كلام في خلق القرآن وهو متعلق بكلام الله سبحانه وتعالى، أنه وما ترتب عليه من المحن الاجتماعية لأهل السنة يعني لأهل الحديث، أنه شيئا فشيئا أنه ضعف الاتجاه العقلي أنه لدى الذي كان يمثله المعتزلة في أوساط أنه هؤلاء، وأنه انحصر اتجاه بالاتجاه الحديثي وانقرض المعتزلة. المقصود من ذاك الزمان تقريبا أهل السنة لم يكن تعبيرا مستوعبا عن هؤلاء الذين يلتزمون بخلافة الخلفاء وما إلى ذلك. شيخنا عن كلهم نعبر بأهل السنة، هم سابقا مو معنى أهل السنة، هذا أهل السنة يعبر عن شقة من المخالفين أن الذين يؤمنون بالاتجاه النقلي الحديثي، أنه هذه التسمية كانت له، أنه وتطوقت هذه التسمية أنه من زمان أنه محنة خلق القرآن، حيث التزم أنه محدثون بأنه خلق القرآن بعدم خلق القرآن وقدم كلام الله سبحانه وتعالى في تصورهم جريا على ظواهر النصوص وما إلى ذلك، أنه وبعد ذلك أنه فاشتهروا بأهل الحديث، اشتهروا بأهل السنة في مقابل المعتزلة الذين هم كانوا يلتزمون بخلافة الخلفاء، يعني ليسوا شيعة ولا زيدية لا إمامية ولا زيدية ولا من سلفة، هم من هذا هؤلاء. وبعد ذلك صاغ الأشعري عقائد أهل السنة صياغة كلامية، لأن الأشعري كان هو من المعتزلة أولا، كان تلميذ ربما أبي علي الجبائي، أنه فهو يعرف سر المهنة الكلامية بعدين استخدم أنه هذا يعني علم الكلام لنقض أنه فكرة المعتزلة والانتصار لأهل السنة، وبها دواعي اجتماعية وسياسية وغير ذلك أشرت إليه إجمالا أنا في الحلقة السابقة. وبعدين طغى تسمية أهل السنة على هؤلاء، إحنا سيدات بين أهل السنة بعد ما كفر حتى على المعتزلي ربما نطلق على أهل السنة، بينما هذا مو فني، يعني ما يمكن أن يقال مثلا على أبي علي الجبائي مثلا أو أبي هاشم أو أبو الحسين البصري هؤلاء من أهل السنة، هؤلاء من أهل العقل مو من أهل السنة. أنه فأهل السنة اصطلاح حدوثه بهذا أنه سبيل، أنه تقريبا مقصود هذا فت يعني تهميش للالتفات إلى التعبير، لأنه يعني ينبغي الالتفات في الجملة لأنه ما يعنيه المصطلحات وتطورها بمرور الأزمنة. الشاهد فكف الأشاعرة ومن سبقهم أنه من أهل السنة، أنه بهذا المناسبة شرحنا كلمة أهل السنة، ومن سبقهم من أهل الحديث والسنة هؤلاء كانوا يلتزمون أنه بأن الله سبحانه وتعالى يثبت له صفة الكلام كصفة الذات لا كصفة الفعل فقط. أنه وأما العدلية أنه من الإمامية والمعتزلة فإنهم كانوا يقولون بأنه وجود بكون الكلام صفة فعل أنه لا صفة ذات، وأنه كان طبعا هذا جاريا في مطلق أنواع الكلام ومن جملته أنه الكلام الأمري، أنه ففي الأمر أيضا جرى أنه هذا النزاع، أنه وهذا أنه نزاع أنه جرى في البين. وبعض أصحابنا أنهم متأخرين وافقوا الأشاعرة في أنه إثبات صفة نفسية أنه غير الإرادة ولكن لا من منطلق الكلام النفسي، بل أنه من منطلق شواهد تدل على أن الأمر قد ينفك أنه عن الإرادة، أنه في الحقيقة أنه وأنه في الحقيقة يعني أن بين الطرحين فرق جوهري، يعني أهمل هذه الجهة، يقولون بعض أصحابنا وافقوا الأشاعرة أنه في هذه الجهة، ليس هناك موافقة للأشاعرة بين هؤلاء المتأخرين وبين أنه وبين الأشاعرة بالدقة، لأن الأشاعرة يريدون يثبتون في شيء يوازي الكلام الخارجي، يعني هم يريدون يثبتون بعد النفسي للكلام ويلتزمونه، وهذا البعد النفسي للكلام في حقنا ثابت ولكنه من قبيل الأفعال النفسية، وبالنسبة لله سبحانه وتعالى ما يتصور فعل نفسي، لأن الله سبحانه وتعالى ليس ذاته المقدسة محلا للحوادث، احنا في نفوسنا تحدث أشياء لكن في الله سبحانه وتعالى ما يحدث في نفس الشيء، ولذا أفعاله مصحصن بالفعل الخارجي، أما احنا أفعالنا على ضربين فعل خارجي وفعل نفسي. الغلط الأشاعرة ومن لف أنه لفهم أرادوا أن يثبتوا كلاما نفسيا بحذر في هذا الكلام حد يريدون يثبتوا أنه نفسي، وقالوا أن ذلك يشبه بعض مثلا استوضوا صفات الأخرى الإرادة فينا من قبيل الأفعال النفسية، أنه وفي الله سبحانه وتعالى وفق مثلا التزام حتى جماعة من العدلية أنه من قبيل صفات الذات من سورة الله سبحانه وتعالى ليس من قبيل الفعل النفسي، البته بحسب أحاديثنا أنه ربما ما يدل عليه بعض أحاديثنا أنه من صفات الفعل أيضا، يعني حتى الإرادة، فأي فعل نفسي في حقنا وفق مبدأ كلامي يتبدل في شأن الله سبحانه وتعالى إلى صفة فعل، لأن النفس ما يعني ما كفع النفس في شأن الله سبحانه وتعالى، لأنه إن الله سبحانه وتعالى ليس محلا للحوادث. لاحظتوا فالذي يريد أن يثبته الأشاعرة هو ما يحاذي أنه الكلام اللفظي والصوتي، أنه يريدون يثبتون هذا ما يحاذيه في النفس والذي هو فينا من قبيل الفعل النفسي، يريدون يثبتونه في شأن الله سبحانه وتعالى، أنه ما يهتمون بإثبات الصفة النفسية بالنسبة إلى أنه مطلوب، بحيث يكون إذا قال الشارع صلى يكون في مورد صلى من الشارع إرادة نفسية وطلب نفسي، لا هو هذا الطلب الإنشائي، التفتوا هذا الطلب الإنشائي يحولوا إلى في شأن الشارع إلى النفسي، أنه مو أنهم يريدون يلتزمون بأنه أكو في الصفة نفسية تتعلق بالمأمور، يعني إن الله سبحانه وتعالى في كل مثلا بالنسبة للصلاة إلى إرادة نفسية وإلى طلب، إرادة في ذاتها المقدسة كلمة النفس إذا قلناه تغليبا، أنه وهو منزه تعالى عما يوحي به الكلمات من النفس، أنه لأن صياغة اللغة غالبا على وفق أنه الأمور الناقصة. الشاهد فهم لا يريدون أن يلتزمون أن الله سبحانه وتعالى أنه له تجاه المأمور به صفتان نفسيتان بغض النظر عن الكلام، صفة الإرادة وصفة الطلب، التفتوا إنما هو نفس هذا الكلام اللي يصدر أنه خارجه والذي أوحى به الله سبحانه وتعالى على نبيه، يريدون يعتبرون على غراره فشي نفسي من سير الله سبحانه وتعالى، أنه إن كان إخبارا يلتزمون بإخبار نفسي، هذا الإخبار صار في ذات المقدس، إن كان إنشاء حتى لو كان طلبا تحكميا، أنه حتى لو كان طلب تحكميا أو على سبيل السخرية أو على سبيل التهديد مثل يعملوا ما شئتوا، هذا يريدون يثبتون بحذائه شلون أكو في نفع النفسي. إحنا إذا قلنا أعمل ما شئت على سبيل التهديد مو فقط صوت وإنما عندنا في الفعل نفسي، هذا الفعل النفسي في شأن الله سبحانه وتعالى يبدلون شنو إلى صفة نفسية، ما يعتقدون أكو بغض النظر عن الكلام طلب بالنسبة إلى المأمور به، التفتوا. فهذا الجهة بينما أصحابنا الذين وافقوه فسأني لن يتأثر عاجلا ملاحظة هداية المستشهدين الفصولا بغل الإخوة مراجعة للتأكد، أما أصحابنا لا، مو اتجاههم إثبات الكلام النفسي وإنما اتجاه أو يريدون يثبتون في شيء في ذات الله سبحانه وتعالى بالنسبة لله سبحانه وتعالى، يريدون يثبتون في الشيء أنه غير أنه إرادة، أنه في الحقيقة يوازي الكلام، لا أصلا هم ما يعتقدون أن الطلب الإنشائي الجاد ينفك عن الإرادة، ما يتخوم بالإرادة، أنه فبينهم وبين الأشاعرة أنه في الحقيقة شيء من الفرق بالدقة. تأملوا هذه الجهة أيا كان، أنه المصنف قدس سره طرح، قلت أنه ذكرت روح كلام المصنف الذي بمناسبته دخل في هذا الباب، وأن المصنف أنه في اعتقاده أنه من خلال تنبهه إلى نقطة لفظية في كون الانصراف لفظ الطلب إلى الإنشائي وانصراف لفظ الإرادة إلى الحقيقي، أنه رأى أنه يمثل أنه أرضية للصلح بين الطرفين المتخاصمين، ومن خلال هذه الجهة أنه دخل في هذا المدخل، أنه بس هذا ما يتعلق بمدخل البحث، أما أنه فيما يتعلق بأصل البحث بس بأي مناسبة دخل شنو روحه شنو الجديد اللي عندك لهذه المسألة، أنه هذا إحنا أشارنا إلى حتى الإنسان شوي يلم بالبحث ويلتفت أنه يتأمل البحث تأمل معمق، أنه أما بالنسبة إلى طرح البحث إذا المصنف طرح البحث استدل على مدعى العدلية ورد على مدعى الأشاعرة ومن وافقه، بس أولا نقرأ طرح البحث. قال أنه قدس سره واختلافهم وفي ذلك أرجع بعض أصحابنا إلى الميل إلى ما ذهب إليه الأشاعرة من المغايرة بين الطلب والإرادة خلافا لقاطبة أهل الحق والمعتزلة من اتحادهما، فلا بأس بصرف عنان الكلام أنه كان الكلام أنه كالفرس أنه له عنانه، أنه هذا من قبيل الاستعارة المكنية، أنه إلى بيان ما هو الحق في المقام، أنه وإن حققناه في بعض فوائدنا، أنه إلا فكتاب الفوائد للمصنف أنه كتاب معروف مطبوع مكررا، أنه سابقا لم يكن مطبوع، إلا أن الحوالة لما لم تكن عن المحذور خالية، أنه بل إعادة بلا فائدة ولا إفادة، هذا كلامهم أنه في الحقيقة بها في أنه خلل، أنه نعم والإعادة ليست بلا فائدة، هذه ليست في نسخة الأصل موجود،
في أي نسخة؟ لأنه ظاهرا العبارة بهذا النحو الإعادة بلا فائدة، الإعادة إن كان في العبارة خلل، لأنه إن عطفت الإعادة على الحوالة يعني يصير أن الإعادة بلا فائدة، فليش يقرها بعد أنه؟ فلا بد أن تكون الإعادة معنويا معطوفا على اسم تكون، يعني لما لم تكن الحوالة عن المحذور خالية والإعادة بلا فائدة، يعني لم تكن الإعادة بلا فائدة، فلا بد أن تكون معطوفة الإعادة على اسم تكون أنه، واسم تكون مضمر أنه ضمير مرفوع مضمر، يعني لم تكن هي، وابعطف على الضمير المرفوع المستتر بلا ذكر أنه ظاهرا نحويا لا يجوز أنه، ومن ثم العبارة لا يخلو عن الخلال. لذلك ذكر السيد الحكيم قدس سره في الحقائق قوله الإعادة معطوف بلحاظ المعنى على اسم تكون وبلحاظ قواعد التركيب على الحوالة، إلا أنه فاسد المعنى. حتى هذا اللي في تحكون عن بعض النسخ من أنه ليست أنه والإعادة ليست بلا فائدة، هذا جيد، هذا يحل المشكلة الخطأ في العبارة، أنه بعد يحل، ولو مثل هذه التكلفات في عبارة المصنف ربما موجودة، يعني هذا ليست بيضة الديك أنه بالحقيقة، ولكنه على كل حال أنه لعله هذا تبرع من مصحح مثلا، فلذا أريد أشوف هذا تصحيح قياسي من باب الولاية من باب ولاية النسخ والطابعين أنه على الكتاب أو لا، هذا يعني على المنهج الفني في تحقيق نسخ الكتاب مثلا، وما يفرقون مثلا حنان يثبتون في شيء يقولون زيادة يقتضيها السياق، يعني هذا أنه إضافة مقترحة، وثالثا لا مثلا يفترضوا في نسخة كذا مثلا هكذا أنه إحنا أعمال الولاية في نسخ نهواية، لأنه أصلا إحنا متعودين على الولاية مو على يعني على كل حال أسلوب الآخر أنه لاحظتوا. والإعادة تلت أيا كان مثلا احنا، والحوالة لم تكن عن المحذور خالية أنه أشار إلى الحوالة في الدين أنه، وقال الحوالة في الدين إنسان يحيل على آخر، هذا شوية لا يخلو عن ثقل على ذات أنه في الحقيقة، يعني استفاد من هذا الإيحاء مقصودي، مو أنه تشبيه بالإحاء، لكن هذا معروف أنه الحوالة ثقيلة على المحال عليه أنه في الحقيقة، إلا لأنه اللي يجي يطلب شيء أنه تتحيله على أنه مكان آخر غير حاضر أو على شخص آخر، هذا ما يخلو عن ثقة بالنسبة له، والإعادة بلا فائدة ولا إفادة. أنه مصنف اعتنى بالسجع بين الإعادة وبين أنه فائدة والإفادة، أنه مو ذاك السجع الواقع لطيفها على كل حال. بعد المصنف يعني انتماء إلى المدرسة الأدبية اللي يغالي في محسنات البديعية، أنه ولو إجت متكلفة وكذا مع ذلك يقولون أحسن من ماكو شيء أنه، يعني هذا يعني في المدرسة في الحقيقة. والإعادة بلا فائدة ولا إفادة كان المناسب هو التعرض هنا أيضا أنه أيا كان، هذا في الاستدراك. قال فاعلم أن الحق أنه كما عليه أهله، أنه أهل الحق وهم الإمامية وفاقا للمعتزلة وخلافا للأشاعرة، هو اتحاد الطلب بالإرادة، بمعنى أن لفظيهما موضوعان بإزاء مفهوم واحد، وما بإزاء أحدهما في الخارج يكون بإزاء الآخر، والطلب المنشأ بلفظه أو بغيره عين الإرادة الإنشائية أنه لاحظت. قرر المصنف أنه اتحاد الطلب بالإرادة، اتحاد الطلب أنه والإرادة إنما هو محل الكلام منه، أنه اتحاد الطلب النفسي مع الإرادة النفسية أنه، لاحظتوا؟ لأن الأشاعرة بموجب التزامهم بالكلام النفسي، فلما يكون كلام طلب يلتزمون شنو؟ بطلب النفسية، ويعتقدون أن هذا الطلب النفسي يغاير الإرادة، لأنهم في صفات الله سبحانه وتعالى صفة المتكلم عندهم غير أنه صفة أنه مريدون، هاتان الصفتان متغايرتان عندهم، فهم يثبتون المغايرة بين صفة طلب النفسي وبين الإرادة النفسية، ولو تبين هذا الطرح مو دقيق، لأن الطلب النفسي اللي هم يثبتوها هو من قبيل الكلام، يعني حتى ربما في موارد الطلب التهديدي وما إلى ذلك هم يثبتوها،
ما بذاك المعنى الذي يتوقعه المصنف. هذه النقطة دقيقة يعني للغاية ينبغي التنبه له، والقوم لم يلتفتوا له. مو أنه يثبتون في تعلق آخر للمولى بالمخلوق، أنه إنما هم يريدون أن يكونون على حذاء الكلام في الجانب نفسي، أنه مو أنه أكو تعلق للمطلوب، أكو إرادة للمطلوب وأكو طلب للمطلوب. هذا مو يريدون يثبتون في شيء على الكتب، وإنما الشيء اللي يثبتوه أنه في الحقيقة، الشيء الذي يثبتونه في الحقيقة هو مثل الكلام من نفسي، يعني هو نفس هذا الكلام الذي يصدر حتى في موارد التهديد أو ما إلى ذلك، مثل يثبتوه بالنفس، لم يكن أنه يكون بصدد أكثر من هذا المعنى عموما على الشاعر أنه. ولكن جهة الكلام محل الكلام هو الطلب النفسي والإرادة النفسية، بس المصنف أنه قدس له أنه راد أن يذكر المسابقة بينهما في مرحلة المفهوم وفي مرحلة أنه وجود الخارجي أنه ووجود الإنشائي، اتحاد الطلب والإرادة بمعنى أن لفظيهما موضوعان بإزاء مفهوم واحد، وهذا تقريبا مو محل الكلام، وما بإزاء أحدهما في الخارج يكون بإزاء الآخر أنه هذا هو محل الكلام. هذا الفقر دي محل في الخارج، الخارج هنا حمل من النفس طبعا كما لا يخفى، وطلب المنشأ بلفظه أو بغيره عين الإرادة الإنشائية، هذا مو محل الكلام، لاحظتوا؟ فهذا المصنف خبط ثلاث نقاط، والوسطى هي محل الكلام، والأول والثالث مو محل الكلام، بس هو يعني أراد أن يصوغ المدعى بهذا الشكل. أنا فحصه ولا محل النزاع واضح. هذه الجملة هما متحدان مفهوما وإنشاء وخارجا، لا أن الطلب الإنشائي الذي هو المنصرف إليه بإطلاقه كما عرف متحد مع الإرادة الحقيقية التي ينصرف إليها إطلاقها، يعني إطلاق الإرادة أيضا، أنه ضرورة أنه متحد مع الإرادة الحقيقية التي ينصرف إليها إطلاقها أيضا، بس لا يخفى أن قوله إطلاقها أنه قد يكون بنحو الاستخدام، لأنه نحو كلمة الإرادة عندما أطلقت أريد معناها أنه، وكلمة وأرجع الضمير إليها باعتبار لفظها، وهذا ضرب من الاستخدام. ضرورة أن المغايرة بينهما أظهر من الشمس أنه وأبين من الأمس، أنه المغايرة بين الطلب الإنشائي والإرادة الحقيقية المغايرة بينهما أبين، أنه أظهر من الشمس وأبين من الأمس. فإذا عرفت المراد من حديث العينية والاتحاد أنه العينية والاتحاد اللي احنا نلتزم به، انما هو العينية والاتحاد بين النفسيين، انه مو بين الطلب الانشائي والارادة النفسية، لاحظتوا؟ هذا ينبغي التفات الى هذه النقطة، المصنف يركز على هذه النقطة لانه يعتقد هاي اللي مستوجب الاشتباه. ففي مراجعة الوجدان بعد تنقيح محل الكلام، احنا ظهر تعليقنا على تنقيح محل الكلام بعد منعي، انه ذكر المصنف أدلة الطرفين، أنه دليل أنه قول المختار من الاتحاد هو مراجعة الوجدان. إحنا إذا راجعنا أنه الجانب الوجداني عندما نمارس أنه أي عمل، لا نكاد نجد عند أنفسنا مضافا إلى إرادة المطلوب شيء غير أنه إرادة نفسية. ما نشوف بعد صفة أخرى وهي طلب النفس بالنسبة إلى ذلك الشيء أنه. فإذا عرفت المراد من حديث العينية والاتحاد، ففي مراجعة الوجدان عند طلب شيء والأمر به حقيقة كفاية أنه، فلا يحتاج إلى مزيد بيان وإقامة برهان أنه، ما يحتاج بعد إلى أنه مزيد بيان. العمد أن يلتفت الإنسان إلى أنه يتصور المسألة، والتصور الجيد مسابق مع التصديق أنه بالحق فيها، فإن الإنسان لا يجد غير الإرادة القائمة بالنفس صفة أخرى قائمة بها يكون هو الطلب غيرها أنه، سوى ما هو مقدمة تحققها. إحنا الإنسان سواء في مورد الإرادة التشريعية وهي الإرادة من الغيب، طلب من الغيب. أما في مورد الإرادات التكوينية، لما يريد يسوي في شيء هو بنفسه يريد يتحرك إلى جهة معينة، إلا في المقدمات أنه ذكرها أنه علماء الكلام المعقود أنه قالوا أنه أشار إليها المصنع، سوى هو ما هو مقدمة تحققها، تحقق الإرادة عند خطور الشيء. أول مرحلة في مرحلة مطلوبية الشيء للإنسان، سواء في الطلب من الغير أم في طلب النفس، يعني هو يتحرك نحو مطلوبة أنه خطور الشيء، أولا يخطر الشيء تصورا في ذهن، ثانيا أنه الميل أنه وهيجان الرغبة إليه أنه يميل إلى هذا الشيء أنه وتهيج رغبته إليه أنه يكون هناك نوع من الميل والرغبة فيه أنه هسه رغبة على أنواعها، أكو أنه رغبة مثلا عقلانية، أكو رغبة أنه نفسانية مثلا ناشئة من القوة الغضبية أو من القوة مثلا الشهوية وما إلى ذلك أنه، فهناك حسب الميول أنه الباطنة التي بعضها ترجع إلى أنه العقل قناة العقل وبعضها ترجع إلى قناة النفس أنه لاحظت يكون هناك ميل ورغب والتصديق بفائدته أنه أولا أنه مرحلة اللاحقة أنه بعد ما يجد ميلا أنه يصدق أنه بفائدة هذا الشيء أنه في الحقيقة يصدق بفائدة هذا الشيء وأن هذا الشيء أنه في الحقيقة مفيد أنه البت لا يخفى أن التصديق بالفائدة قد يقال ما يغير الميل وهيجان الرغبة إذا كان هذا الميل وهيجان الرغبة أنه عقلي أنه لاحظوا إذا كان عقليا أنه بعد ما يمثل في المرحلة لأن الميل العقلي للشيء هو أنه ميل يستبط يعني يكون تصديقا بفائدته وهو الجذب أنه سوى ما هو مقدمة تحققها الإنسان أنه المصنف أنه في بيانه أنه اختار هذا السبيل أولا قال أنه هناك بعد خطور الشيء والميل والتصديق صفة أخرى وهو الجذب وبعد هذه الصفة لا نكاد نجد إلا الإرادة التفتوا؟ يعني في الحقيقة عندنا خمس صفات لا نكاد نجد غيرها بس أقطع هاي التقطيع أنه التصور خطور الشيء الميل وهيجان الرغبة التصديق بالفائدة إذن الثلاث الصفات الصفة الرابعة الجذب الصفة الخامسة الإرادة ما عندنا بعد صفة أخرى تكون طلعة ما تصير ستة خمسة لاحظتوا بس إذن الخمسة اختارت أسلوب إرادها هذا السبيل أول أنه قال أنه أن الإنسان لا يجد غير الإرادة اللي هو الخامس سوى ما هو مقدمة تحققها مقدمة التحقق شنو هو الجذب متى هذا مقدمة تحققها عند خطور الشيء طب لو جايبها كلها مقدمة بعد أنه الجذب مقدمة الإرادة الباقي عبر تعرفه بعند مثلا كذا يعني هذا التفرقة شوية يستوجب يعني إرباك في العبارة أنه لا يكاد يجد الإنسان قبل الإرادة إلا ما هو مقدمة تحقق الإرادة اجعل الأربعة مقدمة تحقق الإرادة الخطور والميل والتصديق بالفائدة والجزم أما هذان الثلاث خليتهم على الكتور وجزم سويت مقدمة الإرادة طبعا مقصود من هذا يركز على الجزم لأنه باعتبار لطيقة للإرادة في الرتبة السابقة عليها يريد أنه يفرزه أنه فبهذا الاعتبار يعني لم يجعل الباقي مقدمة لم يركز على كل الباقي مقدمة وجعل أنه جاز مقدمة حتى مقصود بالجزم شنو أنه الجزم أنه في الحقيقة ماذا هو أنه ظاهرا مقصود بالجزم أنه يعني الجزم بدفع ما يوجب توقفه عن طلبه لأجلها المصنف يعني يظهر منه أن الجزم أنه إنما هو في الحقيقة يعني السعي في رفع المانع لكي بعد ذلك شنو أنه يحصل الإرادة بالنسبة للشيء أول يرفع المانع إذا الإنسان يريد أنه يفتح أنه يفتوغه مثلا بالمفتاح يفتح الباب الغرفة
إذا أتوا هناك زنجاشي شو يجيب دهن أولا يخلي له له حتى يرتفع المانع، هذا أول خطوة يزيل المانع، بعدين حتى أنه يقدم على الفتح أنه قاعد يظلم. لاحظتوا؟ فاللي يستفاد من كلامه من تعبيره وهو الجازم بدفع ما يجب توقفه عن طلبه لأجلها أنه، وربما يكون مقصود بالجزم البناء أنه، يعني البناء النفسي على الشيء، إنسان أنه بعدما يصدق بفائدته يصدر منه بناء اتخاذ موقف، وبعد ذلك أنه تحصل الإرادة، وهو الجزم بدفع ما يجب توقفه عن طلبه لأجلها. وبالجملة لا يكاد يكون غير الصفات المعروفة والإرادة أنه هناك صفة أخرى، صفات المعروفة هذان الأربعة السابقة على الإرادة، الخطور والميل والتصديق والجاز أنه، لاحظتوا؟ وصفة أخرى قائمة بها يكون هو الطلب، فلا محيص عن اتحاد الإرادة والطلب، وأن يكون ذاك الشوق المؤكد المستتبع لتحريك العضلات في إرادة فعله بالمباشرة أنه. الإرادة والطلب كلاهما يعبران عن جانب النفسية وهو الشوق المؤكد المستتبع لتحريك العضلات أنه في إرادة فعله بالمباشر، أو المستتبع لأمره عبيده أنه فيما لو أراده. إذا ما يختص بأمر العبيد، حتى لو كان على سبيل السؤال، لو كان على سبيل الالتماس من الصديق أو من الابن أو ما إلى ذلك، بس إحنا شوية مغرمون بالعبودية والربوبية. هو المستتبع لأمر عبيده به فيما لو أراده، لا كذلك، ما يريد يفعل مباشرة. مسمى بالطلب والإرادة كما يعبر به تارة أنه بها أخرى كما لا يكفى. وكذا الحال في سائر الصياغ الإنشائية، في بقية الصياغ الإنشائية والجمل الخبرية، ما أن في الصفة نفسية غير الصفات المعروفة القائمة بالناس من الترجي والتمني والعلم إلى غير ذلك، صفة أخرى كانت قائمة بالنفس وقد دل اللفظ عليها، ماكو صفة أخرى كانت قائمة بالنفس وقد دل اللفظ عليها، كما قيل إن الكلام لم لفي الفؤاد وإنما جعل أنه لسان على الفؤاد دليلا أنه. فمن هذا من احتجاجات الأشاعرة، الأشاعرة قالوا الدليل على الكلام النفسي أنه هو قول الأخطار، لعله قول الأخطار أنه إن الكلام لفي الفؤاد أنه في القلب أنه في الحقيقة أنه، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا أنه. البت على البيت أنه خب أصلا غايته الكلام، خب ما يطلق على النفس أصلا، هذا البيت مو بيت لغوي، ما يريد يشرح الكلام أنه الأخطر يقين، إنما الغاية أصلا هو بتجوز واضح هذا الحكي أنه، لأنه وإلا العرب ما عندهم كلام نفسي أنه، يعني ما يطلقون الكلام على البعد النفسي للكلام، وإنما الكلام في الحقيقة يقتضي الإظهار، وأما البعد النفسي للكلام ما يسمى كلام أنه في الحقيقة. وقول الأخطر ليس شرحا لمقولة لغوية أنه، ولا ينبغي أن يكون مدعى الأشاعرة أن الكلام يطلق على مجرد ما في النفس أنه، وإنما هو مقولة أدبية أنه. ربما تشوف واحد يجي يزوق لك حكي أنه، ويقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم أنه، ففي مقابل مثل هذا الشخص يقال أن الكلام لا في الفؤاد أنه، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليل، المقصود هذه جهة أدبية. الواقع أنه أصل مدعى الأشاعرة في وجود كلام نفسي لا ينبغي المنازعة فيه أنه، إذا في شأن الإنسان، لأن الكلام بها ترتيبات، بها بعد نفسي أنه، هذا الترتيبات النفسية خب هو لا مشرحة في التعبير، لا تسمو كلام أنه، ولو إنسان قد يطلق بها عليها الكلام، ولو مثلا تجاوزان، كما احنا نطلق اللفظ على الألفاظ الذهنية، الألفاظ الذهنية اللفظ صوت أنه في الحقيقة، لكن احنا مثلا نقول رتبت في ذهني مثلا كلمات أو كلام أو مثلا ما إلى شيء وألقيته مثلا، هذا لما يرتب في ذهنه، رتب في ذهني كلام، هذا إطلاق الكلام عليه شنو، هذا على البعد النفسي، بس هذا مجاز حقيقة مو مهم، المهم أن في موارد الكلام أنه هناك فعل نفسي أنه وأن لا يصدر الكلام إلا بعد هذا الفعل النفسي. فالبعد الخارجي من الكلام متفرع على البعد النفسي، هذا في شأننا. وهذا كلام الأشاعرة في هذه الجهة صحيح، كلام الأشاعرة في هذه الجهة صحيح، احنا عندنا فعل نفسي أنه. بس هذا مو قريب على النزاع، لا لا حافظ كتب الكلام ولا شيء، بس على الارتكازات احكي تتأكد من المسألة. مقصودي انه فعل نفسي احنا عندنا بالنسبة لله سبحانه وتعالى. المشكلة فعل نفسي ما يعقل في شأن الله، لذلك احنا لما نلتزم في شأن الله غير البعد الخارجي ماكو شيء بهذا الاعتبار. انه لانه ما يمكن فعل وان فعل في ذاته المقدسة، فما نقدر نتصور كل شيء في ذاته المقدسة بانه يرتب كلامه شيء، وإنما غاية الأمر ما يسبق من يعني ما يمكن أن يتحقق بشأن ذاته المقدسة هو علمه بأنه سوف يصدر منه هذا الكلام أنه، فقط هذا المقدار. وأما ما يوازي الكلام النفسي عندنا ما يمكن إثباته في شأن ذات الله سبحانه وتعالى، لأنه ليس محل العوادل. بس الأشاعر يقولون إحنا ما عندنا شغل هالحكيكم، إحنا إذا من نفهم كلام في شأن الله سبحانه وتعالى مو لازم أنه نلتف الصفر، بل كلام الله سبحانه وتعالى بشكل آخر مو بشكل فعل نفسي. هم مبدأهم يؤمنون بالمجهول خصوصا في شأن الله سبحانه وتعالى. مثلا افترضوا يقولون أنه إذا ورد في الآيات الشريفة، أريد شوية منهج الأشاعرة، لأنه تقريبا السلفية المعاصرين هم وارد في مدرسة الأشاعرة، أنه في العقيدة وأنه مدرسة أحمد بن حنبل، أنه في الفقه، أنه لاحظتوا هؤلاء يقولون احنا مثلا اذا ورد يد الله فوق ايديهم احنا نثبت لله سبحانه وتعالى يد. خب لا يليق بالله سبحانه وتعالى ان يكون له يد بهذا المعنى، انه يقولون يا مو لازم اليد ينحصر بهذا اللي احنا عنه، احنا نؤمن بيد لله سبحانه وتعالى يليق بذاته المقدسة، نعتزم برجه انه لله كل شيء، انه فرد، أنه إلا وجه الله سبحانه وتعالى حسب الآية الشريفة. نلتزم لله سبحانه وتعالى أكو وجه، بس هذا الوجه مو مثل وجهنا، نلتزم بوجه على ما يليق بذاته المقدسة، يعني مع الحفاظ على التنزيل أنه لا مو بمجرد الشبير، بس يقولون ما على ما يليق، احنا نريد ننزل. إذا ورد أن الله سبحانه وتعالى يأتي في ليلة الجمعة على ظهر حمار كما ربما في صحيح البخاري، أنه احنا نلتزم أنه هذا الشيء يصير بس بما يليق بذاته المقدس، ما ندخل أنفسنا أنه فيما أنه لا لم نكلف فيه. علينا أن نؤمن بهذه الظواهر كما وراء، أما نقول لا الله سبحانه وتعالى ما إلي يد ولا وجه ولا كذبني مجازات، هذا محاكي مقبول. لاحظوا فهم يقولون إحنا نلتزم بكلام الله سبحانه وتعالى، ولكن أنه انتوا تقولون انه فعل الكلام من نفسي عندنا فعل نفسي في شأن الله سبحانه وتعالى مو فعل نفسي، ما معقول فعل نفسي، نقول مو لازم فعل نفسي، ما احنا ما نلتزم بحدوث شيء في ذات الله سبحانه وتعالى انه، لذا يلتزمون بقدم الكلام. احنا نقول احنا وياكم، احنا في التنزيه وياكم، لكننا نلتزم بوجود كلام لله بما يليق بذاته المقدسة. اتفقتوا؟ هم هيك احنا نقول يا هذا حاجه ما نفهم من نفس الشيء، كلام يليق بذاته المقدسه ما له معنى، الكلام من قبيل الفعل النفسي انه. لاحظتوا؟ وكذلك فيما يتعلق بمثل اليد والرجل وما الى ذلك، احنا نقول ما معقول، اذا مجازات يد الله فوق ايديها ما الايه معناها انه لله سبحانه وتعالى يد يليق بذاته المقدسه من ذاك التمام، لا، انه هذا مجرد تعبير عن قدرته انه. لاحظتوا؟ إنكار أصحابنا ما أدري استواك عني سمو مشكلة، أغلب المشكلة في العلوم فقدان اللغة المشتركة بين الطرفين، واحد ما يفهم الثاني. أنا أعتقد أنه الكلام النفسي إثباته في البشر ما بمانع، أنه في شأن الله سبحانه وتعالى المانع منه هو أن الفعل النفسي في شأنه غير معقول، ومن ثم يكون نقتصر شنو على الجانب الخارجي من الكلام المتحقق بالصوت او بالالقاء في نفس النبي صلى الله عليه واله او ما الى ذلك انه. فهذا ولكن المصنف قدس سره يقول انه احنا ينكر هذا، ما اتصور يعني انكار يرجع الى يعني التفات الى مقصود وانكاره، ايا كان هذا بيان للمدعى انه. يبقى هنا شيء أنه وهو أن حقيقة الإرادة فقد أكو في النكتة أنه دقيقة في حقيقة الإرادة أريد أنه أشرح هذه النكتة. حقيقة الإرادة أصلا في حقيقة الإرادة هناك مسلكان أنه من المتأخرين من يفسر الإرادة كما فسره المصنف بالشوق المؤكد المستتبع لتحريك العضلات أنه في إرادة أنه لتحريك العضلات أو لأمر الغير. هو الإرادة شوق مؤكد أنه هذا أنه تفسير الإرادة. التفسير الآخر للإرادة أن الإرادة ليس من مقولة الشوق وإنما هو أمر صادر من القوة العاقلة بالتنفيذ. يعني لما يحصل هناك بث بالمرقوب يصير تصديق بفائدته أنه لما يصير هناك تصديق بفائدته حينئذ مثلا افترض احنا اذا نتطرق للآلات المادية مثل المخ وما إلى ذلك والأعصاب. المخ يأمر يصدر إيحاء آمر من المخ بالنسبة إلى أنه أعصاب التي بها يتحرك الإنسان بأنه توجه إلى المرقوب. هذا الأمر التكويني العقلي من القوة العاقلة أنه هذا هو الإرادة. ليس الإرادة تنام الشوق، ليس تحرك الإنسان معلولا لصفة الشوق المعروفة فقط، وأن هذه الصفة تتنامى حتى يبلغ إلى تحريك العضلات، لا، بل بعد الشوق يحدث شيء آخر وهو أمر القوة العاقلة. مثلا افترضوا كما قلت أمر المخ للأعصاب بالتحرك لحم المطلوب، فهناك أمر تكويني وراء الشوق. بعض المتأخرين فسر الإرادة بهذا المعنى، البته تعريف الكلامي أنه إرادة هو ما ذكره المصنف، أنه معروف بين المتكلمين هو ما ذكره المصنف من أن الإرادة هي أنه الشوق المؤكد، ولكن بعض المتأخرين آمن بصفة وراء الشوق يقع بعد الشوق وقبيل العمل وهو صدور أمر أنه من القوة العاقلة أو المخ أنه للأعصاب والآلات بالتحرك نحو مطلوب. أنه لاحظت هذه جهة أي كان، فتحصل أن احتجاج المصنف قدس سره على الأشاعرة إنما هو في إنكار في عدم وجود صفة نفسية أنه وراء الإرادة. ولعل الذي ذكرناه من أنه يعني وجود صفة وراء الشوق والإرادة بمعنى الشوق يعني لا يبطل حجة المصنف، ولكن الذي يبطله ما أشارنا إليه من قبل أن الأشاعرة ما عندهم حكي في هذه الجهة. أنه احنا بينا حقيقة كلام الأشاعرة وأنهم يريدون أن يفترضون على غرار أنه مو يريدون يفترضون في المطلوبية زائدة في نفس المولى في المطلوبية بعنوان الشوق ومطلوبية أخرى، إنما يقولون هذا الإنشاء كمعنى لابد من أنه وجود له في نفس المتكلم. غاية الأم هذا الوجود نوع من الفعل النفسي فينا نتصوره في الله سبحانه وتعالى بلا فعل نفسي، كما أن الإرادة فينا أنه فعل نفسي وفي شأن الله سبحانه وتعالى مو فعل نفسي. أنه أن الله سبحانه وتعالى ما يحفل الشوق ولا أمر، يعني ما كنت ترتيبات داخلية في شأن الله سبحانه وتعالى أنه، ولكن مع ذلك يلتزم الجماعة بأن الإرادة صفته أنه للذات المقدسة، مقصودهم هذا المعنى. يأتي الكلام على حجة الأشاعرة ومرافقهم من أصحابنا في الحلقة القادمة إن شاء الله. الحمد لله.
أستغفر الله. الله يستر.